الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ في هذا اليوم حديثين من أحاديث كتاب الإمام صحيح مسلم، وهما يتعلقان بخطبة الحياة وأنها من شعب الإيمان.
إننا نجد في بعض الكتب أو الحكمة
أن منه سكينة عندكم في كسر الهمزة والصواب أن منه. أن منه سكينة عند الصواب يعني كما قرأ هذا الحمد الصواب والطباعة.
وقال ألا أرى أن أحذرك عن تقول الناس صلى الله عليه وسلم وتعاهدهم فيه؟ قال فأعاد عمران رضي الله عنه الحديث. قال فأعاد بشيء فغضب عمران رضي الله عنه. قال أنا كنا نقول فيه إنه يبنى ينزع بشيء إنه لا بأس به. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المرء قال حدثنا أبو نعامة العدوي قال سمعت خبير بن الوليد العدوي يقول عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حماد بن زيد.
نبدأ أولا بالترحيل. حديث ابن عمر رحمه العام 27 يعني الذي أوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن ناصر وزهير بن حرب هذا رحمه العام 27 والخاص مسلم رواه هنا من ثلاثة طرق طرق رقم 96 و97 و98 والطريق الرابعة حدثنا عبد بن حميد عباره عن 99. الحديث الثاني حديث عمران بن حصين رقمه العام 28 والطريقه الاولى منه والثانيه حدثنا محمد بن مسلى ومحمد بن بشار عباره عن 100 و100 و1. والثالثة التي أولها حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي رقم 102 والرابعة التي أولها حدثنا إسحاق بن إبراهيم رقم 103. أما بالنسبة لتراجم رجال الإسناد فلا نطيل بالمكرر فأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وسفيان بن عيينة والزهري وعبد بن حميد وعبد الرزاق ومعمر ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار ومحمد بن جعفر وشعبة وقتادة وحماد بن زيد وإسحاق بن إبراهيم هؤلاء كلهم ثقات تقدم ترجمهم. إسحاق بن إبراهيم في الإسناد الأخير هو إسحاق بن إبراهيم المشهور بإبن راهوية. أما البقية فأولهم يعني ممن لم يرد سابقا أولهم سالم وهو سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب يعني والده هو الصحابي عبد الله بن عمر وجده ثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سالم هذا هو احد الفقهاء السبعه الذين كانوا بالمدينه وهم مشهورون ممن اشتهر فقههم وتصدوا للفتيا في المدينه ولهم مكانه في ذلك الزمن وكان رحمه الله ثقة ثبتا عابدا فاضلا كانوا يشبهونه بأبيه عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر يقولون هو أشبه أولاد عمر بن الخطاب به وسالم هو أشبه أولاد عبد الله بن عمر به وهو مما روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة. وإسناده هذا إذا جاء الزهري عن سالم عن أبيه ذهب بعض العلماء إلى أن هذا أصح الأسانيد على الإطلاق ومسألة يعني موضع بحثها في كتب المصطلح وتكلمنا عن هذا في الشرح في السيوطي لكن المهم ان هذا الاسناد من الاسانيد التي قيل عنها انها من اصح الاسانيد. الاسناد الاخر فيه ابو الدوار العدوي قيل اسمه حسان ابن حريف وقيل بالعكس يعني حريف بن حسان وقيل حريف بالفاس. المهم انه مختلف في اسمه ولكنه مشهور بهذه الكنيه ابو الدوار العدوي. وهذا الاسناد الذي سياتينا فيه حجير بن الربيع هناك من قال ان حجير بن الربيع هو ابو الدوار هذا. والحقيقه انه لم يتعد لي وقت للرجوع لكتاب الموضح الاوهام الجمع التدقيق للخطيب ولعلني ان رجعت ان شاء الله نبدأ على ما يستجد ان كان هناك شيء جديد في الدرس القادم ان شاء الله، لكن ما اظن ان هناك شيء جديدا. ابو السواق هذا ثقه ومن الطبقه الثانيه اي الذين توفوا قبل سنه من الهجره. يحيى بن حبيب الذي في الاسناد الاخر هو يحيى بن حبيب بن عربي البصري وهو ثقة أيضا وكانت وفاته في سنة 48 وشيخ حماد بن زيد إسحاق بن سويد هو إسحاق بن سويد بن هبيرة العدوي البصري وهو صدوق ولكن هناك من تكلم فيه لبدعة النص وبدعة النص تقابل بدعة التشيع فالذين فيهم تشيع تجد أنهم يوالون أهل البيت ولا أن أكثر من الحد المطلوب شرعا والتشيع عند القدماء يعني إذا بورغ فيه فهو يصل إلى تطبيل علي بن أبي طالب على عثمان رضي الله عنهما وفيه محبة دائمة لأهل البيت. هذا بالنسبة للرواة الذين يخرج لهم في الصحيح. أما التشيع الذي في العصور المتأخرة والذي وصل أو عند غلاة الشيعة في العصر المتقدم الذين لا يخرج لهم في الصحيح فهو الذي يصاحبه سب لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاص لهم وبخاصة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه وقد يصاحب ذلك أيضا دعوة تأليف علي رضي الله عنه والقول بأنه سينزل في آخر الزمان كما ينزل عيسى ابن مريم إلى غير ذلك من ترهاتهم. المهم أن النص يقابل هذه البدعة فالنص فيه موالاة للأمويين ومجافاة لأهل البيت وبخاصة علي رضي الله عنه و كلا هذين الأمرين ذميم وهما من طرفي الأمور وخير الأمور ما كان عليه أهل السنة والجماعة الذين يحبون جميع صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتكلمون في أحد منهم فهم يجافون النواصب ويجافون الشيعة ومنهجهم وسط بين هذين الطرفين. فالمهم أن إسحاق هذا تكلم فيه لهذا السبب. شيخه أبو قتادة هو أبو قتادة العدوي البصري مشهور بهذه الكنية وأما اسمه فاختلف فيه أيضا فقيل اسمه تميم بن ندير وقيل تميم بن زبير وقيل اسمه ندير بن قنبد إلى غير ذلك من الاختلاف وهو ممن اختلف فيه أيضا هل هو صحابي أو ليس بصحابي ولكن على الأرجح أنه ليس بصحابي وإن كان قيل إن له صحبة وهو ثقة من الطبقة الثانية عن الذين توفوا قبل سنة 100 بمعنى أنه لم تتحدث سنة وفاتهم بالضبط لكنه توفي قبل هذا التاريخ. أبو نعامه العدوي اللي في الإسناد الذي بعده اسمه عمر بن عيسى بن سويد بن هبيرة العدوي، مشهور بكنيته، مشهور بأبي نعام، وهو صدوق ويقال إنه اختلط في آخر عمره. ولكن كما عرفنا القاعدة أن ما كان من الرواة الذين وصفوا بالاختلاط أو التدليس فرواياتهم في الصحيحين محتملة وتحمل على أن صاحبه الصحيح اطلع على أن هذا مما روي عنهم عنهم قبل الاختلاط، أو أن هذا مما لم يتفرد به أولئك الرواة، وهذا الحديث من هذا القبيل فإنه لم يتفرد به أبو نعامة هذا كما هو ملاحظ. وحجير بن الربيع البصري قلنا سابقا أنه يقال أنه هو أبو السواق، وسواء كان هو أو لا فهو ثقة. أما بشير بن كعب فليس هو أحد رجال الإسناد، ولكن لوروده هنا وسبق أن مر معنا في المقدمة لعلكم تذكرون في قصته مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حينما كان يحدث بشيء هذا، وابن عباس لا يستفد لحديثه فقال يا ابن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثي إلى آخر القصة. فيها أن ابن عباس رضي الله عنهما في حادثته مع بشير هذا ما يشير إلى أن بشيرا ممن يتساهل في تلقي الروايات، ولذلك ابن عباس صار ينصرف عن حديثه. فكما هو واضح من هذه القصة أنه يقرأ في كتب أهل الكتاب، يقول إن نجد في الحكمة يعني كتب أهل الكتاب كان يقرأ فيها ويأخذ من هذا وذاك، ولكنه مع هذا كله فهو ثقة ممن وثقه بعض العلماء، ويدل على هذا كما هو موجود في هذه القصة تطمير القوم الحضور لعمران بن حسين رضي الله عنه بأن بشيرا هذا لا بأس به، أي ليس ممن يتهم بنفاق ولا غيره، وإن كان يلاحظ عليه ما ذكر من تساهله في الأخذ، وربما أيضا أنه أثار عمران بن حسين بهذا التصرف الذي قد يكون من الأدب حين يستمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يورد مثل هذا الذي أورده بشير بن كعب كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة للرجال الإسناد. أما بالنسبة لتخريج الحديثين أيضا على وجه السرعة، السمت والهدي والورع والزهد والعبادة بكل هذا، طيب كما تلاحظون بالنسبة للحديث الأول الذي هو حديث ابن عمر له عن الزهري رحمه الله ها هنا طريقة، طريق معمر وطريق ابن عيينة. أما طريق ابن عيينة الطريقة الأولى الذي يريد يعني التخريج السريع نجد مسلم أخرجه من طريق ابن أبي شيبة، وابن أبي شيبة أخرجه في المصنف، وأخرجه كذلك الإمام أحمد في مسنده، والحميدي في مسنده، والترمذي وابن ماجه وابن منده في كتاب الإمام، والنسائي في السنن، وأبو نعيم في المستخرج، وأبو عوان كذلك في المستخرج، كل هؤلاء رووا هذا الحديث، وابن عبد البر في كتاب التمهيد. هذا بالنسبة لطريق ابن عيينة. وأما طريق معمر الذي يرويها عن الزهري فأخرجها أيضا أبو عوانة في مستخرجه، والقرائطي في مكارم الأخلاق، وابن منده في كتاب الإمام. وقد روى هذا الحديث الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ عن الزهري مثل رواية ابن عيينة. ومن طريق الإمام مالك أخرجه البخاري في صحيحه وأبو داود في سننه والنسائي في سننه وأبو عوانة في مستخرجه وابن منة في كتاب الإمام. وكذلك أيضا أخرجه البخاري في صحيحه من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن الزهري أيضا. وأخرجه ابن منة في كتاب الإمام من طريق شعيب بن أبي حمزة وابن مسافر عن الزهري. فهذه طرق هذا الحديث الأول. أما الحديث الآخر الذي هو حديث عمران بن الحصين فكما تلاحظون أنه مروي هنا من ثلاثة طرق: طريق أبي الدوار وطريق أبي قتادة وطريق حجيج بن الربيع، كلهم يرويه عن عمران بن الحصين رضي الله عنه. أما الطريق الأولى التي يرويها شعبة عن قتادة عن أبي الدوار فهذه أخرجها الإمام أحمد في المسند والبخاري في صحيحه وفي كتاب الأدب المفرد أيضا، وأبو عوانة في مستخرجه وأبو نعيم في المستخرج أيضا، وابن مندة في كتاب الإمام، والطبراني في المعجم الكبير، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. و قد تابع شعبة عليه راوي يقال له الحجاج بن الحجاج وروايته عند الطبراني، وتابع قتادة راوي يقال له خالد بن الرباح وروايته عند ابن أبي شيبة في المصنف وعند القرائطي في مكارم الأخلاق وعند الطبراني في المعجم الكبير. وتابع قتادة أيضا ضرة بن خالد وأبو أمامة وروايتهما عند الطبراني. الطريق الأخرى هي التي يرويها حماد بن زيد عن إسحاق بن سويد عن أبي قتادة كما تلاحظون، وهي الطريق رقم 102. من هذا الطريق أخرجه أيضا أبو داود في سننه والطبراني في معجمه الكبير وابن مندة في كتاب الإمام وأبو نعيم في المستخرج. وتابع إسحاق بن سويد عليه راوي يقال له حميد بن هلال وروايته عند الطبراني. والطريق الأخيرة التي يرويها أبو نعامة عن حجير بن الربيع هذه أخرجها أبو عوانة في مستخرجه وأبو نعيم في مستخرجه أيضا والخرائط في مكارم الأخلاق والطبراني في المعجم الكبير وابن مندة في كتاب الإمام وابن عبد البر في التنبيه. نلاحظ أن الحديث الأول فيه قصة مرور النبي عليه الصلاة والسلام بذلك الرجل الذي يعظ أخاه في الحياة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. هذان الرجلان الواعظ والموعوظ ينبه الحافظ بن حجر على أنه لم يجد من صرح باسمهما، فهما من المبهم لكن المبهم الندب. وفي صحيح البخاري بدل يعظ أخاه، يعني في بعض رواياته يعاتب أخاه بالحياة أي بسبب الحياة، وفي بعض رواياته يقول له أخوه إنه قد أضر بها، يعني الحياة، ومعنى أضر به أنه يؤدي به إلى ترك حقوقه بسبب ذلك الحياء الذي غلب عليه. ومع هذا كله فإذا ترك هذه الحقوق بسبب هذا الحياء فإنه يؤجر على ذلك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتبر ذلك مذمة، وإنما قال له دعه، في بعض الروايات دعه فإن الحياء من الإيمان. والحياء حينما اعتبر من الإيمان جاء مسلم بهذه الرواية مع جملة روايات أخرى للتدليل على أن الإيمان يتبعض ويتجزأ وأنه يزيد بزيادة بعض أفراده وينقص بنقصانها. فكلما ازداد الإنسان من شعب الإيمان ومن خصال الخير كلما ازداد إيمانه، وهذا هو ما عليه أهل السنة في مسألة الإيمان بخلاف المرجئة الذين لا يرون أن الإيمان يزيد ولا ينقص، أن الإيمان يزيد أو ينقص يرون أنه لا يزيد ولا ينقص. وبلا شك أن هذا الحديث من أقوى الحجج في الرد عليه، فما دام أن الحياة يعتبر جزءا من الإيمان فبلا شك أن الإيمان يتجزأ وأنه يزيد وينقص. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى في معنى هذا الحديث، يقول معنى هذا الحديث والله أعلم أن الحياء يمنع من كثير من الكحش والفواحش ويشتمل على كثير من أعمال البر، وبهذا صار جزءا وشعبة من الإيمان، لأنه وإن كان غريزة مركبة في المرء فإن المستحي يندفع بالحياء عن كثير من المعاصي كما يندفع بالإيمان عنها إذا عصمه الله، فكأنه شعبة منه لأنه يعمل عمله، فلما صار الحياء والإيمان يعملان عملا واحدا جعل كالشيء الواحد، وإن كان الإيمان اكتسابا والحياء غريزة والإيمان شعب كثيرة. ثم قال أيضا رحمه الله: وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال: قلة الحياء كفر وبعضهم يرفعه عنه، يعني يجعله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا صحيح المعنى على الضد، يعني كما أن الحياء من الإيمان فإنه إذا ذهب الحياء أصبح ذلك بالمرء كفرا، فهذا جاء على الضدية وليس المراد الكفر المخرج من الملة، ففرق بين أن يقال به كفر وبين أن يقال إنه كافر. قال: وهذا صحيح المعنى على الضد، لأن من لا يستحي لا يبالي من العار والمعاصي ما يأتي، يعني ما يأتي منها. فهذا الكلام يوضح المعنى المراد من هذا الحديث باعتبار الحياء جزءا من الإيمان. وقد يعني قرأت أن بعضهم قال إن الحياء عبارة عن عنصر مركب من الجبن، وأظنه قال حسن الخلق مع الناس، لا تهم من القصبة الثانية، لكن حينما يقال إن الحياء مركب من الجبن واحدة فهذه أقوال وآراء رجال يخطئون ويصيبون، وبلا شك أن هذا القول قول بعيد عن الصواب، يفسره صاحبه بأن المستحي حينما يكون يعني جمع بين هذين الخلقين فما جاءه هذا الحياء إلى نتيجة جبن، فهو مثلا يجبن عن ملاقات الناس ومجابهتهم وما إلى ذلك بخلاف الشجاعة. فإن كان هذا يعني كما يزعم القائل هذا القول، فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم موصوف بالجبن إذن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري وغيره أشد حياء من العذراء في خدرها، وهو صلى الله عليه وسلم يعني من أشد الناس حياء، فهل يمكن أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم جبان وهو الذي عرف بشجاعته الباهرة، حتى إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه برغم شجاعته يقول: كنا إذا حمي الوطيس استقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ثبت في مكانه يوم أحد، وشجعان الصحابة حينما رأوا الموت الأحمر صروا، وهو الذي ثبت يوم حنين وما بقي معه إلا النذر اليسير، وهو الذي حينما سمع الصاح يصيح بالمدينة وخرج الصحابة وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقهم وهو على فرس لم يسرج، ورجع وقال: لا بأنه لا بأ، يعني هزأهم ورأى الأمر المفزع أنه ليس هناك ما يستحق أن يتبعوا من أجله. فأين الجبن في مثل هذا الإنسان؟ ما أبعده كل البعد. كذلك أيضا في مسألة الحياة كما يعني أشرنا سابقا أن من الحياء ما يمدح ومنه ما يذم، ولا يسمى حياء في عرف الشرع حتى وإن كان الناس يسمونه حياء، فمن ذلك مثلا الحياء في ترك بعض الواجبات كترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد اعتبر العلماء بعض الأمور التي يأتي فيها الحياء أنها ليست من الأمور المحمودة، مثل ما جاء عن مجاهد رحمه الله أنه قال: لا ينال العلم مستحيل ولا مستكبر. فإذا في حلق العلم لا ينبغي للإنسان أن يكون حييا، بل ينبغي أن يسأل ويستفهم عن أمور دينه وعما يزيده علما. وإن كان يمنعه الحياء من ذلك فإن هذا يعني لا يكمل في هذه الحال، وإن كان قد جرى على بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولعلكم تذكرون حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن شجرة من شجر البوادي لا يسقط ورقها، وقال إنها مثل المؤمن، فخاض الناس في هذه الشجرة فلم يعرفوها. فيقول عبد الله بن عمر: وقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت أن أتكلم، يعني بمحضر كبار الصحابة وهو صغير السن استحيى أن يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فأخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أباه بما اختلج في نفسه، فقال: لئن كنت قلت ذلك، يعني لو أنك قلت ذلك كان أحب إلي من كذا وكذا. فهو لم يعني يعجبه هذا الحياء من ابنه في مثل هذه الحال، كان بوده أن يفخر بابنه في أوصاف الصحابة رضي الله تعالى عنه. أيضا يعني من المسائل من الأمور التي لا يحمد فيها الحياء مسألة الاستفسار عن ما يهم. فنجد أم سليم رضي الله عنها وهي زوجة أبي طلحة رضي الله عنه، وأم سليم امرأة معروفة ومشهورة في مواقف عديدة، وهي الرميصاء أو الرميصاء التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل الجنة ورآها فيها، فهي إذا من المبشرات بالجنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليها ثناء عاصرا إعلام فيه بذكر مناقبها، فمناقبها كثيرة رضي الله عنها. ومن مناقبها أنها هي التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن احتلام المرأة، ماذا تصنع إذا رأت المرأة في منامها ما يرى الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تغتسل إذا رأت الماء. هذه التي هي أم سليم رضي الله عنها روى حديثها أنس بن مالك وهي أمه. فحينما حدث أنس رضي الله عنه بحديث آخر وهو تلك المرأة التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم والتي نزل فيها قول الله جل وعلا: وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي، قالت ابنة أنس بن مالك: ما أقل حياءها. فثار عليها أنس وقال: والله لهي خير من ملء الأرض مثلك أو نحو هذا. فهذه مواقف يعني نعم، قال: هي خير منك، عرضت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري. مثل هذه المواقف لا يشرع فيها الحياء، بل يعني الإقدام عليها تدل على قوة، الإقدام يدل على قوة إيمان ذلك الشخص ومحبته للخير الذي طغى عليه وغلب عليه، بحيث لم يبالي بالناس الذين يمكن أن يستحي منهم في مواضع أخرى. هذا يعني إشارة إلى بعض المواطن التي لا يستحب فيها الحياء. وعموما كل أمر فيه خير ينبغي أن لا يكون الحياء واردا فيه. ونعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على بعض الذين يستحيون، مثل عثمان بن عفان رضي الله عنه، فأخبر عليه الصلاة والسلام عن حياء عثمان وأن الملائكة تستحي منه. وحينما أرقى النبي عليه الصلاة والسلام ثوبه على فخذيه وتساءل من تساءل كيف أنه من استحيا من أبي بكر وعمر ويستحي من عثمان، فقال: ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟ والله جل وعلا أيضا يستحي من بعض عباده الذين يوصفون بكثرة الحياء. وفي الحديث حديث النفر الثلاثة الذين جاءوا النبي عليه الصلاة والسلام يخطب، هذا من يدل على أن الله جل وعلا يستحي من بعض عباده، أحدهم أعرض فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله أعرض عنه، والآخر أهوى إلى طرف الحلقة إلى داخل الحلقة، قال النبي عليه الصلاة والسلام فآواه الله، والآخر استحيا فجلس في طرف الحلقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه. فهذه بعض الأحاديث والأشياء التي تدل على فضيلة خلق الحياة، وأنه من الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان. وفي كلام ابن عبد البر الذي قدمته قبل قليل ما يشير إلى أن الحياة عبارة عن غريزة، لكن أشار بعض العلماء إلى أنه أيضا يمكن أن يكتسب، فما دام أنه يمكن أن يكتسب فعلى الإنسان أن يروض نفسه على خلق الحياة، وليعلم أنه كلما كان يعني الحياء خفيفا عند الإنسان كلما كان ذلك دليلا على ضعف إيمانه أكثر ممن حياؤه أكمل وأوسع، وبالذات في النساء، فالحياء خير كله وهو حسن كله ولكنه على الفتيات أحسن، ونعرف قول الشاعر عمرك ما في عيش خير وللدنيا إلى ذهب الحياء، يعيش المرء مستحيا بخير ويبقى العود ما بقي لحاؤه. فالحياة حقيقة ينبغي أن تروض عليه النساء ويؤدب عليه الشبان والشابات حتى يكون الواحد منهم متروضا على خلق الحياة فيما بعد حينما يكبر، فيكون عنده خلق في داخل نفسه يمنعه من الإقدام على معاصي الله جل وعلا. ونعرف ذات الحديث الذي في قصة موسى عليه السلام أنه كان حييا، ومن شدة حيائه أنه كان لا ينكشف شيء من جسده إطلاقا، ولما كان حريصا على أن لا ينكشف شيء من جسده، طبعا نقصد الجسد الذي لا يبرز عادة، لما كان حريصا على ذلك اتهمته بنو إسرائيل بأن في جسده عيبا، حتى إنه في يوم من الأيام كان يغتسل وهو نائم عن الناس بعيدا عنهم، فوضع ثوبه على حجر، فأراد الله جل وعلا أن يرد على بني إسرائيل في إتهامهم لموسى بأن في جسده عيبا، فتحرك ذلك الحجر بثوب موسى فهرول موسى خلفه وهو يضرب عليه ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر يعني ثوبي يا حجر، حتى رأته بنو إسرائيل ورأوا أن ليس في جسده أي عيب كما قال. أما بالنسبة للحديث الثاني حديث عمران بن حصين، فعمران بن حصين كنيته أبو نجيب، وكان رضي الله تعالى عنه ممن تصدى لتبليغ ما تحمله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت له مواقف مع أناس ممن قد يتساهلون بالسنة أو يعترضون عليها، فمن ذلك موقفه مع ذلك الرجل الذي حينما كان عمران يحدث بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لحظ من رجل يقول حدثونا بكتاب الله، فكأنه فهم منه أنه ممن لا يأخذ بالسنة وأنه لا يأخذ إلا بالقرآن، فحاججه عمران محاججة لطيفة أفحمه فيها، فسأله هل تجد في كتاب الله أن عدد الصلوات في كل يوم وليلة خمس صلوات؟ فقال ذلك الرجل لا. قال فمن أين أخذتموه؟ أو لستم عنا أخذتموه وأخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. وهكذا ما زال يعجل عليه الشرائع التي لم ترد في كتاب الله جل وعلا، وكل ذلك يقول فيه أولستم عنا أخذتموه وأخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول بلى حتى أقام الحجة على ذلك الرجل. فكان رضي الله عنه كثير المجالسة للناس وبث السنة فيما بينهم، وهذا من مجالسه تلك التي كان يجلسها، ولكنه وجد في هذا المجلس بشير بن كعب العدوي هذا رحمه الله، وفيه ما نلحظه من القصة من أنه يؤخذ عليه ما يؤخذ من أنه ينبغي أن يكون أكثر أدبا كن أكثر أدبا مع هذا الصحابي الجليل ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا التصرف الذي تصرفه معه وأثار به هذا الصحابي الجليل. فعمران رضي الله عنه أخذ يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير هذا إنه مكتوب في الحكمة، يعني في كتب بني إسرائيل: إن منه وقارا. هذه صوبها أيضا الهمزة مكسورة هنا، والتي قبلها أيضا. فقال بشير إنه مكتوب في الحكمة: إن منه وقارا ومنه سكينة. فعمران رضي الله عنه قال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك. نلاحظ الآن هذه الكلمة التي بدرت من بشير: إن منه وقارا ومنه سكينة، هل فيها ما يذم؟ ظاهرا ليس فيها ما يذم، ولكن تفسرها الرواية الأخرى الآتية التي فيها: إن منه سكينة وقارا ومنه ضعف. فلا يمكن أن تكون كلمة سكينة أثارت عمران بن حصين رضي الله عنه، اللهم إلا المسألة الأخرى نشير إليها. ولكن إن كان الذي أثار عمران ما ذكره من أن منه وقارا ومنه سكينة، فهذه لا تثير إلا على قول بعضهم حين أنه حينما قال منه ومنه يشير إلى التبعيض، بمعنى أنه قد يكون هناك من ما هو غير الوقار وغير السكينة. ولكن ما دام أن الرواية الآتية وضحت أنه قال ومنه ضعف، فلعل هذا هو الذي أثار عمران رضي الله عنه حينما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقول: إن الحياء خير، إن الحياء خير كله، وهذا يقول منه ضعف. كيف يكون منه ضعف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه خير كله؟ ويمكن أن يكون الذي أثار عمران وهو الأرجح إيراد بشير بن كعب ما جاء في روايات بني إسرائيل في مقام التحديث عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، بحيث يمكن أن يأخذ جاهلا في ذلك المجلس هذا الكلام، فلربما أدخله في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من الأمور التي قد يحدث معها خطأ من جراء هذا التصرف. ومع هذا كله، فالأدب كل الأدب أنه ما دام أن الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي في هذه الحال أن يورد مع كلامه عليه الصلاة والسلام شيء آخر. ويظهر أن بشيرا كانت منه بعض المعارضة لعمران حينما جاء في الرواية الأخرى: وتعارضني، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارضني. فهذا الغضب من عمران بن حصين يدل على ما كان يسير عليه صحب النبي عليه الصلاة والسلام من الخضوع والاستسلام والانقياد لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينبغي في حال ورود مثل هذه الأوامر وهذه الآداب أن يكون هناك أي تلكع أو ما يدل على الذهاب بعيدا عن هذه الأوامر أو أخذ شيء من غير هذا الطريق. وصحب النبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب أروع الأمثلة في مثل هذه المقامات. وفي صحيح مسلم كما سيأتي إن شاء الله معنا في قصة عبد الله بن عمر حينما حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله إذا استأذنكم بالليل. فقال ابنه بلال ابن عبد الله بن عمر وكان رجلا ذا غيرة على النساء، قال: والله لنمنعهن، يتخذنه دغلا، يعني يقول يتخذن الليل علة ويبررن خروجهن للمساجد لكي الواحدة التي يمكن أن تفسق أو ما إلى ذلك، كل ذلك بمبرر الخروج إلى المسجد. قال والله لا نمنعهم يتخذنه دغلا يعني ريبة أو ما إلى ذلك. فغضب عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما غضبا شديدا وسبه، وفي بعض الروايات انه لعنه، وقال له اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن، فهجره فما كلمه حتى مات. وكذلك ايضا ذلك الصحابي الذي راى ذلك الرجل يخذف فاخبره بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وراه بعد ذلك يخذف فقال له أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه نهى عن الخذف وأراك تقذف والله لا كلمتك أبدا. وحوادث كثيرة وكثيرة، كيف لو كان صحب النبي صلى الله عليه وسلم معنا في هذه الأزمان وهم يرون الناس تتوافد على مسامعهم المواعظ والرقائق والأوامر، بحيث لا أظن أن عصر من العصور بلغ من كثرة الوعاظ والناس الذين يذكرون وقيام الحج عليهم، بخاصة في هذه الوسائل التي حدثت كوجود الأشرطة والإذاعات، فالكلام يصم الأذان ليلا ونهارا، فالحجة قائمة على عباد الله، ومع ذلك لا نجد لأجل التربية التي ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه، لأنه فعلا كما قال الله جل وعلا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وإنما ينبغي أن ينقادوا ويسلموا ويدعموا لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بدون أي تلفظ إطلاقا. من ذلك الرجل الذي ألقى النبي صلى الله عليه وسلم من يده الخاتم خاتم الذهب وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده. فقيل للرجل بعد ذلك بعدما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وخاتمك انتفع به، سيقول لا والله لا أخذه وقد رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونجد أن بعضهم هو في نشوة محبة الخمر وكان قد تعود عليها، ونعرف أن مثل هذه الحالات قد لا يكون الإنسان متمالك الشعور. أبو طلحة رضي الله عنه وهناك مع أختهم أنس بن مالك وبعضهم قد رفع الكأس إلى فيه فيصيح الصائح ألا إن الخمر قد حرمت، فما واحد منهم يرفع الكأس إلى فمه وإنما يلقون الكؤوس من أيديهم وتسيح شوارع المدينة بالخمور. هذا أيها الإخوة إن لأجل فعلا تلك التربية توقعت وسنة في مكة وانتقلت إلى المدينة وكلها غرق من مباني العقيدة في النفوس حتى خضعت الجوارع وقادت، ولو أنها مثل هذه الأزمان وتلك عليهم الأوامر والنواهي لم أتلفوا ولم أعتبروا كما كان في ذلك الزمن. ففي هذا الحدث الذي حصل من عمران بن الحصين رضي الله عنه ها هنا ما يدل على أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يرضوا الأجيال القادمة كما رضاهم النبي صلى الله عليه وسلم، يغضب الواحد منهم على ابنه كما يغضب على الواحد من الناس على حد سواء، ليس هناك إغراقا أي مجاملة في دين الله جل وعلا. في الرواية الأخرى يقول الراوي وهو أبو قتادة كنا عند عمران بن الحصين في رفض منا وفينا بخير بن كعب، فحدثنا عمران يومئذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، أو قال الحياء كله خير. فقال بخير بن كعب إنا نجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا ومنه ضعف. هنا موضع الشاهد الذي قد يكون هو الذي أثار عمران أو قد يكون بمجموع هذه الأمور كلها أنها هي التي أثارت هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. وكانت من جبراء الغضب الذي غضبه أن احمرت عيناه، وها هنا احمرت عيناه يقول إنها جاءت على لغة بعض العرب وهي التي يسمونها لغة كالوني البراغيث، فهي التي يعني جاء فيها هذه الأرض، وإذا الأصل أن يقال حتى مرت عينها. وقال ألا أرى أن أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارضني فيه، وإنما قلت لكم صوبوا هذه اللفظة تعارضني جاءت على الصواب في المتن المطبوع بحاشية شرح الأبي والسنوسي المسمى إكمال المعلم. فتلك الرواية رواية مضبوطة أجود من هذه الرواية التي طبع عليها شرح النووي. قال فأعاد عمران الحديث، قال فأعاد بشير. في إعادة عمران رضي الله عنه الحديث لعل فيه إشارة إلى ما أشرت إليه قبل قليل، وهو أنه خشي أن يدخل شيء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويلتقطه بعض الجهال الحضور، فأراد أن يحدث في الحديث على وجهه دون زيادة من كتب بني إسرائيل. فحينما أعاد بشير أيضا كأنه أثار عمران رضي الله عنه إثارة أكثر من الإثارة الأولى، فغضب غضبا كان من نتيجته أن هؤلاء الجلود أخذوا يهدئونه ويقولون له يا أبا نجيد إنه منا إنه لا بأس به، يعني إنه ليس ممن يتهم بنفاق ولا غير ذلك من الأوصاف الذميمة، ولكن هذا الطرق الذي أعطاه الله إياه. هذا ما يذكر يعني في هذا الحديث، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والآن جاء به مسلم بالمتابعة، فالآن يأتي إن جاءنا فيما بعد ذلك نستجل به ننظر إن شاء الله. عن الأسئلة
لأن كم بقي الآن؟
يعني رئيسا ما يؤذن ونكملها إن شاء الله بعد ذلك. يقول الأخ نجي صوبيح من أخرج لهم مسلم استشهادا أو من أخرج لهم في متابعات مثل إسحاق السويد. نقول الآن إسحاق السويد أخرج لهم مسلم في متابعات الآن في هذا الحديث الذي معنا، فإن جاءنا محتجا به نظرنا بعد ذلك نظرة أخرى. يقول هل هناك كتاب يذكر كل راوي في الصحيحين ويذكر عدد مروياته ومواضعها، وهل لهذا الكتاب من فوائد؟ أقول أحسن كتاب في هذا لكن ما طبع إلا جزء منه هو كتاب المدخل للحاكم أبي عبد الله صاحب المستدرك، فهو يعنى بهذه الناحية عناية جيدة. يقول ما هي طريقة المثلى لتخريج حديث ما وجمع طرقه من غير الكتب الستة؟ أقول هذه مسألة تحتاج حقيقة يعني إلى طول، وهي تعتبر يعني مسألة مستقلة تعتبر تدريسا طويلا، فيحتاج يعني إلى أمرين. الأمر الأول التعريف بطريقة التخريج والطرق التي يمكن تخريج الحديث من خلالها، وهي في مجملها خمس طرق، إما بطريقة معرفة أول لفظ من ألفاظ الحديث فتخرج بواسطة الكتب التي رتبت الأحاديث على حروف الهجاء كالجامع الكبير للسيوطي أو الجامع الصغير له أو الفهارس التي خرجت، فنجد مثلا صحيح البخاري له أكثر من فهرس، وصحيح مسلم له أيضا أكثر من فهرس، وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصدر الإمام أحمد وغيرها من الكتب كلها فهرس أحاديثها على حروف المحكم. كما أن الأمر يتطلب منك المسائل الإكثار من القراءة في كتب التخريج المتقدمة والمتأخرة مثل نص الراية والتلخيص الحبيب ومثل كتب المخرجين المعاصرين مثل شيخ الألباني حفظه الله وغيره من الذين يعنون بتخريج الأحاديث والحكم عليها، فأنت من خلال قراءتك تتكتب فائدة وهي كيفية التخريج وكيفية ترتيب الطرق وكيفية ذكر تلك الطرق وما إلى ذلك، فتكثر من القراءة فيها وتجد أن تعيش إن شاء الله خطوات جديدة. يقول من هو أفضل مقام الثقيل من حديث صحيح مسلم؟
أقول له الحقيقة ليس هناك ثقيل إلا ثقيل محمد بن عبد الباقي، هو الثقيل الوحيد، ولكن لأن في تقييمه يتفق مع ما ذكره العلماء من عدد أحاديث صحيح مسلم، فلذلك لجأنا إلى التقييم الذي نقيمه في بداية كل حديث، لعلنا إن شاء الله فيما بعد نخرج بنتيجة على الأقل إلا توافق موافقة تامة فهي تقرب مما ذكره العلماء، ونبين طريقتهم في عمد الأحاديث بناء على ما تركناه. يقول الأخ كيف نجمع بين أن الحياء الذي يكون سببا في ترك حق وبين من قال بأنه بأن هذا قد يعتبر خوف لكونه يمنع الإسلام من أمر بمعروف ونهي عن منكر؟ أقول إن كان الحياء يمنع من أمر شرعي فإن كان ذلك الأمر واجبا فهذا حياء مذموم وهو الذي يسمى خورا وضعفا، وإن كان الحياء يمنع من فرض حقه دنيوي للإنسان فهذا من الإيمان، وليس معنى هذا أنه ينبغي للإنسان أن يترك حقوقه، لكن لا يعتبر هذا من الحياء المذموم، بل إنه لو كان الناس كلهم بهذه الصفة لما حصل بينهم ما يحصل من المشاكل. ونجد أيضا أن الذي يستحي ولا يتصل بنفسه ولا يأخذ حقه مثل هذا المخاصم له والمعاند والظالم، نجد أنه قد يأتي عليه وقت يرتجع فيرجع إليه حقه، وأما في حال المنازعة والخصومة فهي التي تشتد معها الخصومة ويشتد معها الانتقام للنفس. يقول بالنسبة لعبارة بضع وستون يعني الدرس الماضي أو سبعون، وما لا تقول لو قال قائل على طريقة أهل الحديث إن كلاهما صحيحة باحتمال أن كل منهما قيلا في مجلس يعني مرة ستون ومرة سبعون. تقول لك أيها السائل ما يقول الشاعر أوردها سعد وسعد محتمل ما هكذا تورد إلى سعد الإبل، ف يعني قبول قلت للفظين هذه الصورة هنا هذه قيلة في مجلس وهذه قيلة في مجلس لا يزال، لأن مخرج الحديث واحد ومدار الحديث على راوي، وسجد هذا الراوي هو الذي اختلف عليه، فمنهم من قال كذا ومنهم من قال كذا، ثم تأتي بأولئك الرواد فتجد واحد منهم أيضا اختلف عنه، فمرة هكذا ومرة هكذا، ثم تأتي من فوق ذلك الراوي وتجد أيضا الاختلاف عليه في هذه الصورة. ويدلك على هذا أن العلماء يعني ذهبوا هذه المدارس، فهناك البخاري رحمه الله كما أشرنا سابقا رجح رواية التسعين بناء على أنها الأقل وأنها هي المتيقنة وهي صحيحة، ولو كان الأمر كما ذكر لأخرج كلتا إلى الصفين، ولكنه قال نأخذ بما تيقنا منه وندع ما شككنا فيه، فالزائد عن درع التسعين مشكوك فيه، وقال هذا الكل ونأخذ ما تيقن منه. فالبخاري رحمه الله هنا من أئمة الحديث والسمع يدلك على هذا، ولا نعتبر الحقيقة هذا الاختلاف اختلافا مؤثرا بحيث يؤدي مثلا إلى إسقاط الحديث، ولكن من هذا يكون شك يعني من حيث الخروج من هذا الحكاية الوارد أن يؤخذ بالأقل، هذا من باب الاحتياط لا من باب الترجيح الفعلي بأن رواية مصورة كذا أو رواية مصورة كذا، لا في إحتاج إلى مرجحات أخرى أشر إلى تعذر الكشف عنها بمجموعة الطرق التي أوردناها. هذا هو حديث البقرة والتسعين، حديث البقرة والتسعين تفرد به أبو هريرة رضي الله عنه وتفرد به عن أبي هريرة أبو صالح رضي الله عنه، وأشرت أن هناك طريقا
تطلع في مثل الإمام أحمد ولكن في قلبي منها بعض الشيء. وقلت الإخوة لعل الذي يبحث ويرى إن كان هذا الحديث فعلا في مثل الإمام أحمد أو أنه من الأحاديث التي وقع بها خطأ من الضالع عونه. يقول لما كشف الثوبي، هل كشف ثوبي رسول صلى الله عليه وسلم، هل كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن ثوبه وعن طبيعيه، وأبو بكر وعمر موجودان، هل هي حالة مستثناة؟ كأن الله يريد الكلام في مسألة الفخذين وهل هما من العورة أو لا. المسألة يعني تمر معروف خلافية فحديث يظهر الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب فقدك فإن فقد عورة حجة في هذه المسألة، ولكن عورض بفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا حينما كان على بدر وكان مع أبو بكر وعمر وهما في الإسلام، وكان عليه الصلاة والسلام كاشفا عن طفيليه، وكذلك وحين دخل عليه عثمان تغطى طفيليه، وحينما كان في غزوة خيبر وهو على مركوبه على دابته كان أيضا كاشفا عن طفيليه كما أشار ثلاثة الصحابي إلا الذي رآه. فما هو الصواب في هذه المسألة؟ أقول يمكن حقيقة يعني أن أقول دائما من الأحوط في مثل هذه المسائل الثلاثة فيها، فلا شك أن الأحوط القول بأن البقية عورة ولا يضرنا مع ذلك، ونحن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من خصوصياته عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الحالة، فإنه يرى الواحد من الصحابة يقول له غطي فقيرك فإن الفقير عورة، والقول أهم من الفعل، وهو عليه الصلاة والسلام يكشف عن فقيره، فلم يجد أحد من الصحابة كشف عن فقيره وأقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. لو وجدت مثل هذه الحالة لأمكن حقيقة أن تقارب هذا الحديث، أما ولم توجد فنحن حديث النبي عليه الصلاة والسلام ذلك على أنها خصوصية له عليه الصلاة والسلام
فلا يمكن أن نرخص من إنسان أن ينعد بسبب الوقوع في المخالفة، وقد يكون أيضا المخالف وقع ذلك في ذلك أيضا نتيجة الجهل أو لأي ظرف من الظروف، فلا يجوز لعن معين لمثل هذه الأسباب. أما الأب مع ابنه فيغتفر في حقه ما لا يغتفر في حق غيره. أما مسألة صحة رواية المعنى فأن المذكور في صحيح مسلم ورواية صحيحة أنه سبه سبا شديدا، والسب يحتمل أن يكون لعنا ويحتمل أن يكون غيره. وأذكر الرواية هذه أخرجها طبراني في معجم الكبير، وأظن الحافظ بن حجر أنه ذكرها إما أن يكون صحها أو حسنها أو على الأقل سكت عنها، وبين هو منهجه في مقدمة شرحه في صحيح البخاري أنه إذا أورد رواية سكت عنها فأقل شيء أنها حسنة، ولكن لا أقول هذا عن التتبع يعني بحيث أقول أنني وقفت على إسنادها وأرى أنها صحيحة، ما تتبعها.
الأخ يقول هل هناك فرق بين اللفظتين يستحي ويستحي؟ قل الله الذي يظهر لي الآن يعني أنه لا فرق بين اللفظتين يستحي ويستحي. يقول هل من السنة عدم المداومة على السنة يعني تفعل مرة وتترك مرات، أم المداومة عليها هو السنة مثل جلسة الاستراحة في الصلاة والسترة في الصلاة إلى غير ذلك من السنن؟ أقول أما مثل جلسة الاستراحة والسترة في الصلاة فالأولى المداومة عليها. اللهم إلا إذا خشي الإنسان وكان ممن ينظر إليه أنه قدوة، إذا خشي من بعض جهلة الناس أن يفهموا أن ذلك واجب مفروض عليهم فيترك أحيانا ليبين لهم أن ذلك ليس بواجب وإنما هو سنة، فلا بأس في هذه الحال وهذا في مقام التعليم. وأما إن كان مع أناس يثق من معرفتهم بأن هذا سنة وليس بواجب فالأولى أن يأتي به دائما. والعلماء حينما ذكروا أن بعض السنن مثل قراءة السجدة والدهر في يوم الجمعة ينبغي أن لا يداوم عليها، ليس معنى هذا أن تركها يكون هو الأكثر، بل العكس ينبغي أن يكون فعلها هو الأكثر، وإذا ترك الإنسان يتركها يتركها يعني أحيانا قليلة للتدليل على ما ذكر حتى لا يفهم عامة الناس من المصلين أن هذا الأمر واجب، ولربما جاءهم وقت ينكروا على من لم يقرأها ويصبح هذا النفير من الأمور التي ينبني عليها فتنة، وربما أدى إلى تفريق أو تبريع أو غير ذلك. فخشي العلماء حينما قالوا هذه المقولة أن يفضي إلى هذا الأمر المذموم فقط. طيب نقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.